أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير الهادي الشفيع محمد وعلى آله الأشهاد الأوصياء الخلفاء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، كنا في هذه الطبيعة الثالثة الموجودة في العلوم، أو قل الطبيعة الثانية في علم أصول الفقه، وأن لها خواص وضوابط إذا تختلف عن ضوابط التطبيق في القاعدة الفقهية، أو ضوابط الاستكشاف والاستطراق المشتهر به علم الأصول. وإن كان فمن ثم ذكرنا على إتحال في علم الأصول، إذا أردنا التعريف الجامع له هو التعريف القديم: العلم بقواعد عامة يستنبط منها الأحكام الشرعية بإرادة المعنى الجامع من الاستنباط، يعني المعنى الاصطلاحي المعروف وهو الاستكشاف والاستطراق، والمعنى اللغوي الأصلي للاستنباط ومعنى الاستخراج: استنبط البئر أخرج نبتها الذي في قعرها لإصلاحها، يقال استخرج. فالاستخراج في الاستنباط في الأصل هو استخراج، على كل استخراج الثبوتي فيكون هو علم أصول قانون، أو استخراج استكشافي وهو الاستطراق ودليلية الدليل. فتعريف علم الأصول بالعلم بالأدلة أو بدليلية الدليل لا يمثل كل علم الأصول كما مر بنا مرارا، وإنما يمثل طابع أحد الظاهرتين في علم الأصول. علم الأصول له ظاهرتان، له طبيعتان: ثبوتية وإثباتية. نعم، في الظاهرة الإثباتية يصح أن يقال دليلية الدليل وما شابه ذلك، ولكن الظاهرة الأخرى التي هي صميمية من علم الأصول هي استخراج، ودعوى أنها مقدم من مقدمات علم الأصول، من مبادئ علم الأصول، ليست من صميم علم الأصول. على كل يعني يدفع هذه الدعوة أن المساحة الكمية من بحث هذه المبادئ المنتشرة في علم الأصول بمقدار نصف علم الأصول حتى، إن لم يكن أكثر كما، غاية الأمر غير مفرزة، نعم، غير معنونة، غير مبلورة، هذا البحث صح. ولا البحث في الصحيح والعام هذا بحث ثبوتي، إما كيفية تصوير الجامع العامي والجامع بحث هوية ما هوية، وهو بحث من أصول قانون. بحث المشتق نفس الكلام، يعني حقيقة الوضع بالدقة أيضا نفسه، وإن كان هو مرتبط بالدليل، لأنه قد يكون مباحث مرتبطة بالدليل هي من أصول القانون، هذا بعد مطلب آخر لا أريد أن أعمل الخوض فيه، كيف تصوير أصول قانون في الأدلة الإثباتية، بعد هذا بحث يجب أن يتنبه إليه الأخوة. فالشاهد أنه مباحث الملازمات الخمس هي مباحث حجية العقل من مباحث أصول قانون، العلاقة بين الحجج الأربع من أصول قانون ليس مرتبط بدلية الدليل، نظام الحجج ترتيبها هو من بحوث أصول قانون وليس من بحوث دلية الدليل. على أي حال، فالبحث طويل الدليل. إجمالا هذه طبيعة ثالثة يجب على الأخوة دوم التنبه لها في كل المسائل والمباحث، وإحنا بالمناسبة ننبه ان كذا هذه الطبيعه كيت كيت، وهاي الطبيعه كما مر مرارا بنا طبيعه ثبوتيه مقدمه على الحجج الدليل الاجتهادي الظني. لذلك يحافظون عنا دائما الاصوليين هذا حكم عقلي كذا يقدم على الدليل الظني، كلامهم صحيح لانه بحث ثبوتي يدركه العقل بالقطع ليجي واليقين، لا لاجل فقط درجه الادراك انها قطع هذا ظن، لا اصلا المدرك هو شيء ثبوتي وهو مقدم على الاثبات. على اي حال فاذا هذه اجمال مطلب، وكما مر بنا هذا هذه كانت تعرض لمعنى مبحث أصول قانون بمناسبة ماذا في المقام؟ بمناسبة أن قاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة، هذه القاعدة في الحقيقة منحدرة من قاعدة فوقية فوق، وهي ماذا؟ وهي أهمية الفريضة في التشريع على أهمية سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أهمية سنن النبي على سنن المعصومين صلوات الله عليهم. طبيعة هذا بحث سيأتي توضيحه بعد أكثر وأكثر. هذه هي في الحقيقة قاعدة الأم، ينحدر منها ماذا؟ ينحدر منها كما مر بنا خمس قواعد بين الفريضة والسنة، مرة التعرض لها تتولد منها خمس قواعد، أحدها لا تنقض السنة أو لا تنقض الفريضة والسنة أو لا تنقض السنة الفريضة، كلا التعبيرين. طبعا الحس الثاقم الحدس الفطن للفقيه المتتبع كيف يلتفت نشوء قاعدة من قاعدة أو مسألة من قاعدة أو مسألة من مسألة، هذا طبعا بلا شك يريد نباهة ويقظة من الفقيه والمجتهد عند الاستنباط، هذا لا ريب فيه. إجمالا هذا البحث الذي مر. الآن نتعرض إلى كلمات باعتبار أنه في صحيح الزهراء كما سيأتي لا تعاد، لو لاحظ لا تعاد منشعبة من اللي هي مختصة بالصلاة، منشعبة من قاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة. في أعلام العصر المتأخرين أول من يعني استدل بقاعدة لا تنقض السنة، مو أول في الأول من استدل في القرن هذا المعاصر، لا أقول يعني أول من استدل، وإلا هناك سنتعرض الآن كلمات المشهور يتمسكون بهذه القاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة، لكن في المتأخرين السيد الخوي رحمة الله عليه في مسائل خلل الحاج في مورد موردين سنقرأهم استمسك السيد الخوي لا تعاد، لا تجري لا تعاد ليست لا تعاد وإنما لا تنقض الفريضة بالسنة، تمسك السيد الخوي لصحة الحج وأعمال الحج بقاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة، وهذا كان فاتحة الآن أكثر بعد توسعت من قبل الإعلام للتمسك بهذه القاعدة. هذا على صحيح. الآن نقرأ الكلمات على إتحام جهة أخرى يعني جديدة، كلمات الإعلام في هذه القاعدة. عبارة الشيخ المفيد أوردها صاحب الوسائل باعتبار يعني متن المقنعة يتعاطى معه تعاطي متون الروايات المقنعة، هذه عبارة نقلناها مرارا عن السيد البرجردي رحمة الله عليه أنه هو المشهور يتعاطون مع كتب القدماء الرعيل المتقدم من القدماء يتعاطون مع كتبهم تعاطي متون الروايات، يعني مثلا النهاية خب واضح بعد متون الروايات المقنعة كذلك، المقنع خب واضح، الهداية للصدوق أيضا واضحة، بل حتى كتب ابن براج كتاب ابن براج المهذب مع أنه ليس كأنما بصيغة الروايات، لكن يتعاطون معه تعاطي متون الروايات، يعبر عن ذلك السيد البرجدي أن هذه المتون الموجودة في كتب الفقهاء المتقدمين هي مسائل أصلية متلقات من الروايات، عبر عنها المسائل الأصلية المتلقات، يعني هذه نفس المتون اللي تشوفوها هي سؤال وجواب موجود في الروايات، هم صاغوها بصيغة متون فقهية. فإذا لذلك كتب القدماء يتعاطون معها تعاطي الشهيد الأول. خب ذاكر هذا المطلب في القواعد والفوائد أن الأصحاب يتعاملون يتعاطون مع فتاوى علي بن بابويه تعاطي الروايات، فكانت إذا أعوزتهم النصوص عملوا بفتاوى ابن بابويه لأنها متون روايات. هذا عبارة الشهيد الأول في القواعد والفوائد، مع أنه هو غير مسندة مع ذلك يتعاطون معها. الآن كيف تتم حجيتها بأي فد لك بحث آخر بمناهج أخرى. المهم إجمالا، فصاحب الوسائل عادة ينقل متون روايات أو المقنعة بعنوان روايات. أيضا في مواد عديدة هو نفس الشيخ المفيد في المقنعة يصرح بين الروية كذا فلان. كتاب الجمعة يعني فرائض الجمعة، الجمعة من كتاب المقنعة. قال الشيخ المفيد: العليل الذي لا يستطيع الطواف لنفسه يطاف به، هي مو فرائض الجمعة، الحج. أنا اشتبهت الحج، فكتاب الحج من كتاب المقنعة. قال: العليل الذي لا يستطيع الطواف لنفسه يطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه. يقول نفرق في الحكم للعليل، لماذا بين غير المستطيع في الطواف والرمي؟ لماذا؟ علل هو، يقول الشيخ مفيد، علل الإمام عليه السلام هذا الفرق بأن الطواف فريضة والرمي سنة. الطواف فريضة والرمي سنة. شوية نشرح هذا المطلب حسنا صير واضح. أداء أي واجب له مراتب. تارة إنسان مباشرة يأتي بالعمل، تارة ما يستطيع يأتي بالعمل، لابد يستعين بشخص معه في إتيان العمل، هي مرتبة ثانية. ما يقدر يتوضأ بروحه، يعني يتوضأ وياه معين. إذا ما مستطيع تصل النوبة إلى أن يتوضأ معه معين، مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة أصلا ما يقدر يتوضأ، يحرك يده، فحينئذ يأمر معين أن يوقع الوضوء في بدنه، يقول له وضأني غسلني. هو ينوي، هو يأتي بالنية مباشرة، لكن يجعل غير يوقع الوضوء فيه، هاي مرتبة ثالثة. مرتبة رابعة، حتى دي المراتب الثلاث ما يقدر عليها، شو يسوي؟ مثلا في الطواف نفس الكلام، ما يستطيع، ماذا يصنع؟ ما يقدر يصنع، يقول للغير طبعا في الوضوء ما يفرض، وإن غفلة جملة من الأعلام ذهبوا إلى هكذا في الوضوء، بس هذا مو صحيح. مثل الطفل، مثل صاحب جواهر رحمة الله عليه ذكر بأنه وليه يتوضأ عنه، ما شربته يتوضأ عنه الطهارة ما تصير في الولي على كل غفلة. لكن في الطواف يمكن. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة ماذا؟ المرتبة الرابعة، المرتبة الأولى هو يطوف، المرتبة الثانية في الطواف اللي يمثل يستعين بواحد يطوف، يعني هو يتحرك ويستعين بواحد في حركته. المرتبة الثالثة لا، ما يقدر هو يتحرك، يخليهم يوقعون الطواف فيه، يطافوا به، يوقفوا به، التعبير المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة ماذا؟ ما يقدر صحيح يتحرك، هو خطر عليه الحركة، يستنيب من يطوف عنه، يستنيب من يطوف عنه. طبعا هذه كم مرتبة الآن؟ مرتبة أربع مراتب، يمكن تصويرها مرتبة خامسة. مرتبة خامسة ما هي؟ في الوقوف مثلا، في الوقوف بالمشعرين عرفات، إذا واحد مغمى عليه هو حج وأحرم أتى بعمرة التمتع وأحرم للحج، فوجئة صار إغماء، زين إغماء، هذا بيطوف الموقف عرفة ومزدلفة، شو يسوون يا؟ قد يستمر إغماء بعد يوم يومين ثلاثة، يأخذونه إلى عرفات يوقفوا به، أو لا سمح الله يصير جنون إدواري، شو يسوي يا بعد؟ بعض الأحيان بعض على كل الأفراد من البشر صيدة حول الحج وكذا والتعب وما شلون، صيدة حالة هستيريا يصير، يعني هذه ما بعد ظاهرة ملحوظة على كل، يصير بعضها هكذا. المهم في صيدة هستيريا زين، هذا يخلونه هكذا خلا، يقفون به عرفات ويقفون به مزدلفة، بعد ذلك إذا رجع له وعيه خلاص حج صحيح، مع أنه نية ما ونوى، هو أوقع الطواف به من دون أن يوقع هو النية، النية نيابة هم ينهون عن، منصوص عليها هذا. شوف هاي مرتبة خامسة، ما يمكن في بعض أعمال الحاج لا يناب عن. فإذا مراتب موجودة في أداء الواجب، خمس مراتب إن لم يكن بعد أكثر، في مواد عديدة غير الطواف غير السعي غير كذا متصورة في الواجبات، أي أنواع أداء الواجب متعدد. جيد، حتى لاحظ الشيخ والشيخة يعني كبيري السن يستأجران من يحج عنهما، هذا نوع بعد كل العمل برمته مثلا تسبيب، نعم لكنه كل العمل مو بعض العمل، في نيابة بعض العمل في نيابة كل العمل، هذا أيضا نموذج آخر. فالمقصود أيام ما كان، إذن للأداء الواجب مراتب كما يذكرون منصوص عليهم. الآن لو دار الأمر كما يفرض الشيخ المفيد، دار الأمر بين من لا يستطيع الطواف يطاف به، ما توصل النوبة الاستنابة، إذا يمكن يطاف به ولو يحمل، ولو هو من نفسه ما يصدر عنده عمل إلا الانفعال تلقي الفعل، مع مكنته من هذا المقدار ما تصل النوبة إلى الاستنابة، بخلاف الرمي، الرمي بعد ما يحتاج يودوه وحركوا إيده وما أدري كذا، لا هذا ما يحتاج، ما يقدر خلاص يقعد نيابة. لماذا لا يصنعون هذا في الرمي؟ علل الإمام، لأن الطواف فريضة، يعني تشريعه من الله في القرآن، وأما الرمي فسنة، هذا ما نقله الشيخ المفيد في كتاب الحج في بحث الطواف. هذا كلام الشيخ المفيد نقله صاحب الرسالة. مورد آخر الصدوق، الصدوق رحمة الله عليه في غسل الحيض، من في الفقيه في غسل الحيض لا يجزئ عن الوضوء، يعني طبعا هذا مبنى الصدوق، بل لا بد من ضم الوضوء إليه، واستدل على ذلك بماذا؟ الصدوق لماذا قال غسل الحيض لا يجزئ عن الوضوء؟ غسل الجنابة عنده يجزي عن الوضوء، أما غسل الحيض بغض النظر عن أن هذه فتوى الصدوق ومبنى الصدوق صحيح لما صحيح، ليس الكلام في ذلك. الكلام في الاستشهاد بتقرير الصدوق لهذه القاعدة. استدل الصدوق على أن غسل الحيض لا يجزي عن الوضوء، قال لأن الحيض سنة، غسل الحيض سنة والوضوء فريضة، ولا تجزئ سنة عن فريضة، لا تجزئ سنة عن فريضة، هكذا استدل الصدوق. ولو صغرويا نحن مع الكلام، لأن غسل الحيض يمكن تقريب أنه أمر به في القرآن، ولا تقربهن حتى يطهرن، يطهرن يعني يغتسلن، أو إذا قرأ عفوا يطهرن، إذا قرأ يطهرن، إذا قرأ يطهرن. نعم، على كل هذا المهم في الاستشهاد بأن الصدوق ملتفت ويقرر هذه القاعدة. هذا في بحث غسل الحيض للصدوق. الشيخ الطوسي مورد آخر بعد، الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء الأول، استشكل الشيخ الطوسي في التهذيب في إجزاء الأغسال الأخرى غير غسل الجنابة عن الوضوء، وعلل عدم إجزاء الأغسال الأخرى، عدم إجزاءها عن الوضوء، علله بماذا؟ علله بنفس التعليل الذي ذكر الصدوق، قال دي الأغسال سنن والوضوء فريضة ولا تجزئ السنة عن الفريضة. هذه دعوة الشيخ الطوسي أيضا، وإن كان هذا الاستدلال تطبيقه هنا غير تام لدينا، من جهات غير تام، لكن لسنا في صدد يعني. ولذاك الدليل الذي يقول وأي وضوء أنقى من الغسل، هذا حكومة وتعبد، وهذا ليس من باب كان ما فريضة إدراج، بس على كل الآن لسنا في صدد. المهم أن نبين أن دي القاعدة مركوزة عند الأعلام، لأنه شيء غريب. هذا مورد آخر للشيخ الطوسي. مورد آخر، وطبعا بعضهم يستدل بالأصل الفوقي لقاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة، وبعضهم يستدل بنفس القاعدة. هذا أيضا التفت إلى هذا المطلب، الكلمات التي استشهدنا بها. مورد آخر نذكره ونكمل بعدين، أغضياء الدين العراقي في نهاية الأفكار المجلد الثالث، يعني تقرات الأصول بقلم الشيخ محمد تقي البروجردي، محمد تقي ضالي، في نهاية الأفكار المجلد الثالث صفحة 434، في معرض كلام له حول إطلاق لا تعاد، والإخلال السهوي، تمسك بذيل لصحيح الزرارة في لا تعاد، له القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض الفريضة لا تنقض السنة الفريضة، استشهد بهذا الذيل، قال بأن هذا التعليل قراءة سنة بمنزلة التعليل لما ذكر أولا من نفي العادة، يعني كأنما تقريب من أغضياء أن ذي القاعدة لا تعاد ليست هي القاعدة الأصلية، القاعدة الأصلية هي نفس لا تنقض السنة الفريضة. هذه إشارة من المرحوم العراقي لأي شيء، للإشارة إلى أن القاعدة الأصلية ليست هي لا تعاد، وأن القاعدة الأصلية لا تنقض السنة، لا تنقض السنة الفريضة. إن شاء الله تتمت الكلمات المواصلة، أغرض لها مداني وبغية الأعلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل الطيبين.